الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم فرج كرب المكروبين، ويسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم. ارحم موتى المسلمين، وفرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك، انصرهم بنصرك، لا تجعل لأعدائهم عليهم سبيلا، لا ترفع للأعداء راية، ولا تحقق للأعداء غاية، واجعل الأعداء عبرة وآية. اللهم احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده. ومع اللقاء 96 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصلنا في الفصل الختامي لهذا الكتاب إلى الباب الثاني، والذي هو بعنوان الجنة. فبعد أن فرغنا في الباب الأول من الفصل الختامي من الحديث عن النار وعذابها وشدة حال أهلها، تعالوا بنا إلى بلاد الأفراح، إلى الجنة ونعيمها. أسأل الله تعالى أن نكون من أهلها، اللهم آمين. وآثرت أن أختم الكتاب بالحديث عن الجنة لإدخال الفرح والسرور على المستمع، ولشحذ الهمم لطلبها عن طريق الأعمال الموصلة إليها. فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من ساكنيها ومن أهل الفردوس الأعلى، آمين. تعالوا بنا إخوتنا نتعرف بداية على لفظة الجنة، ما معناها في لغة العرب، وأيضا ما معناها في الشرع. الجنة في اللغة العربية تطلق على البستان العظيم الذي يحاط بالأشجار الكثيفة المرتفعة، بحيث من بخارجه لا يرى من بداخله. فالبستان عادة يحاط بالأشجار، يبقى ساكن البستان لا يراه من بخارج البستان، فهو مستور في هذا النعيم. فالبستان العظيم هو الذي يستر ما ومن بداخله، ويسمى بالجنة. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، أي بستانين حديقتين. ولذلك قال في وصفهما: وحففناهما بنخل، فبيكون محاط بالأشجار التي تمنع أن يراه من بالخارج. ودي قضية مهمة، عشان كده هنعرف يعني إيه جنة بعد قليل. إذن هي في اللغة العربية البستان العظيم الذي يستر ما ومن بداخله، وهي مشتقة في لغة العرب من مادة جنن، وجنن بمعنى الستر، ولذلك سمي الجن جنا لأنه مستور لا تراه العيون، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لذلك سمي بالجن لا يرى إلا أن يتشكل، ده أمر آخر، إنما في صورته لا يرى، مستور عن الأعين جن. كذلك الجنين يسمى جنينا لأنه مستور داخل رحم أمه. يقول لك جنين، يعني جنين يعني مستور داخل الرحم. كذلك جنون الليل، أي دخول الليل بشدة الظلام فيستر كل شيء، يأتي الليل بظلامه فيستر الأشياء. عشان كده حتى الناس البسطاء يقولوا لنا ده الليل سترة، الليل سترة، إن يأتي بظلامه فيستر الأشياء، يستر الأشياء. هذا عن معنى الجنة في لغة العرب. طيب في الشرع، أما في الشرع فإنها دار الخلود والكرامة التي أعد الله عز وجل لعباده المؤمنين، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وفيها من النعيم المقيم الأبدي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى في سورة السجدة في الآية 17: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قرة أعين، قرة العين أي شدة الفرحة والسعادة، يقال عن السعيد قرير العين. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أزكى التسليم حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء، ودول من أمر الدنيا. قال: واستئنافه، إن دي من أمر الآخرة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أي فرحتي وسعادتي عندما أقف مناجيا لربي في الصلاة. والقرة هي شدة بياض العين مع شدة السواد، دليل السعادة والفرح. فدي معنى قرة العين، يعني السعادة، السرور، النعيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي بأعمالهم الصالحة الطيبة. ويمكن ردينا على الإشكال ده قديما لما يأتي الآتي فيقول جزاء بما كانوا يعملون، يعني دخول الجنة بسبب العمل. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم كما جاء في الصحيح عند الإمام مسلم قال: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يثور الإشكال عند البعض، خاصة من المبتدئين أو من الذين لا إتقان لهم لعلوم الآلة كعلم اللغة العربية، فيثور الإشكال، يقول كيف نوفق بين الآيات وبين هذا الحديث؟ طبعا الآيات دي قرآن والحديث في الصحيح، هنقول ضعيف؟ لا، ده صحيح. طيب نرد الحديث، كيف نرد الحديث الصحيح؟ ما ينفعش. طب الفهم ايه في المسألة هنا؟ هل هناك جمع بين النصوص؟ نعم، نجمع بين النصوص، نقول لا تعارض بين الآية والحديث، إنما القضية قضية فهم، قضية فهم للغة العربية. القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، والسنة تكلم بها أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء، النبي الأمي العربي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلن يستطيع أحد البت أن يفهم القرآن أو السنة إلا من خلال اللغة، يكون متقنا للغة العرب. عندي من قواعد اللغة العربية قاعدة تسمى حروف الجر. حروف الجر اللي كنا بندرسها ونحن صغار في الصفوف الأولية من التعليم الابتدائي، اللي هي من وعن وفي وعلى وإلى والكاف واللام والباء، بنسميها حروف الجر. فمن حروف الجر المذكورة حرف الباء، حرف الباء اللي هو موجود في الآية وموجود في الحديث، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بي، الباء أهي، بما كانوا يعملوا، الباء أهي. أيضا في حديث النبي لا يدخل أحدكم الجنة بي، الباء أهي، بعمله. فهي القضية مع الباء دي، حرف الباء ده على فكرة كثيرا ما أقول للطلبة أنه ينبغي أن يتقن طالب العلم لغة العرب، وخاصة يتقن ما يسمى بأثر الأحرف في القرآن والسنة على الأحكام، سواء كانت عقدية أو فقهية، لازم تتقن ده. وفي بحوث ورسالات ماجستير ودكتوراه في الباب ده، أثر الأحرف على الأحكام. يعني تجد مثلا بعض العلماء صنف رسالة دكتوراه في حرف واحد بس من حروف اللغة، وبيان أثر هذا الحرف على الأحكام سواء في العقيدة أو في الفقه، عشان ما يجيلناش واحد من أذيال العلمانية في بلاد المسلمين لا يعرف الكوع من البوع ويهرف بما لا يعرف، ويبدأ يطعن في السنن لجهله ويرد أحاديث البخاري ومسلم. ده جه منين؟ من الجهل. لما يجلس كده واحد مش عارف أسماء الكتب يقول لك أنا قرأت في كتاب أسد الغاب، وبقى ما شاء الله يعني الواد بقى إيه ما شاء الله بيقرأ، فاللي قاعد جنبه قال له اسمه أسد الغابة مش أسد الغابة، مش عارف تقرأ اسم الكتاب وبتتكلم في الدين، أنا مش عارف عنوان الكتاب، دي مصيبة. زي أبو عمة التاني اللي كان بيطعن في البخاري يقول لك مفيش حاجة اسمها البخاري، ده اسمه جمعة. يا عم جمعة ايه بس؟ الله يصلح حالك. يقول لك اسمه جمعة، هم مش عارفين حاجة، ده اللي بقى اللي عارف. اسمه جمعة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وجاب الكتاب فعلا المجلد ومكتوب، مكتوب فعلا جمعة وعلى الكاميرا كده، يا ابن اسمه جمعه، جمعه أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، جمعه من الجمع، هو اللي صنفه يعني، ألفه وصنفه وكتبه، إنما هو اسمه محمد ابن إسماعيل البخاري. تخيل ده بقى بيتكلم في الدين، دي المشكلة. قال يعني جاب التايهة. ده الباحث بقى اللي جاب التايهة ان ما اسموش البخاري، ده اسمه جمعة. ماشي، هتعمل ايه؟ فأمثال هؤلاء أوتوا من قبل جهلهم، ودي المصيبة، ولو تعلموا لتأدبوا. يعني سوء الأدب بيجي منين؟ من الجهل. فأنت عندما لا تعرف قدر العلماء هتسيء الأدب معه، لكن من تعلم وعرف قدر أهل العلم هيتأدب. ودي قضية مهمة، فالعلم حياة، حياة على كل المعايير والمقاييس. هتعرف قدر أهل العلم، وتعرف كم بذلوا من أجل توصيل الخير لنا. لما تمسك مثلا حضرتك صحيح الإمام البخاري 13 مجلد وتقرأ بس في بداية الكتاب في المقدمة، وتعرق وتتعب ومش عارف تفهم، هتعرف يعني علماء. فلما تيجي تتعلم وتتأدب هتعرف قدر البخاري. هذا الجبل الأشم الذي قيده الله لحفظ سنة النبي، هتعرف يعني بخاري، هتعرف يعني الإمام مسلم، هتعرف مين الإمام أحمد ومين الإمام مالك ومين الشافعي ومين الإمام أبي حنيفة، تعرف الأئمة الكبار دول قدرهم، تعرف أصحاب السنن كالنسائي وابن ماجة والترمذي وأبي داود رضي الله عن الجميع. فالجهل مصيبة، يعني آفة هؤلاء الجهل. فنيجي بقى نرجع لقضية اللغة والحروف. حرف الباء، الحرف ده يأتي في لغة العرب ويعطي عدة معاني. المعنى الأول يأتي للتبعيض، والمعنى الثاني يأتي للإلصاق، الثالث يأتي للمعاوضة، الرابع يأتي للسببية. مرة ثانية، يأتي فيعطي معنى التبعيض يعني البعض أو الجزء، يأتي ويدي معنى الإلصاق يعني الجميع والكل، يأتي بمعنى المعاوضة يعني الثمن والمقابل، يأتي بمعنى السبب، السببية، سبب يؤدي لرفعة أو لارتفاع قدر. وطبعا بالمثال بيتضح المقال عشان نفهم هذه الكلمات. نقرأ مثلا في آية الوضوء في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. أهي الباء أهي، وامسحوا برؤوسكم. الباء حرف الجر أهي. هنجد أن الفقهاء اختلفوا مع الآية دي من أجل حرف الباء دي على قولين. قول من علماء اللغة يرون أن الباء للتبعيض، الباء لإيش؟ للتبعيض، والمقصود وامسحوا ببعض رؤوسكم، يعني يجزئك في الوضوء إن أنت تمسح بس كده مقدمة شعرك. وبعضهم قال 3 شعرات يجزئك من مقدمة الرأس، واللي ما عندوش في المقدمة زي حالاتي يمسح برضو المقدمة من غير شعر. ليه؟ لأن الرأس ليها حد. ماشي علي زي أنا وأنت كده علي، إحنا زي بعض ما عندناش فوق، بس أنا لابس طاقية مفندريها شوية. ومحمد كمان معانا، وحسام هو بقى معانا خلاص كده، ونادر كمان معانا، ده شغلانة. إيه على فكرة في فيديو عن الصالع ده، يبقوا اسمعوه، احد الدعاة الخليج عامل فيديو ابن الايه عن الصلع ده، يخليك لو انت مش هصلع تحب تبقى اصلع. فاسمعوه بعنوان فوائد الصلع، يا نادر ابقى اسمعه واكتب لي الفوائد. فالوجه له حد، وكذلك الرأس حد من منبت الشعر وينزل للذقن، ده الوجه، من الاذن للاذن عرضا. فلما تيجي انت عند حد منبت الشعر ده، انت ما عندكش بقى شعر، يبقى الجزء الفاضي ده هو الرأس، تمسح عليه كده بس يكفيك يعني. فده القول الاول، ان باء تبعيضيه يعني بعض او جزء، يعني يجزئك. الفريق الثاني من اللغويين قالوا لا، ده الباء هنا للالصاق يعني الجميع. والمقصود فامسحوا بجميع رؤوسكم. وقالوا حتى النبي كان يمسح من مقدم الرأس إلى قفاه. وصلت كده؟ فالخلاف جه بناء على قاعدة لغوية. ولما نتعلم بقى في باب مسائل الاختلاف هنتعلم الأدب. ما تتعجلش بالإنكار، لأن استندوا القاعدة لغوية. عشان كده تجد مثلا اللغويين في البصرة غير الكوفيين، تجد لهم منهج مختلف في باب اللغة. الخليل بن أحمد وغيره، غير سيبويه وغيره، تجد كده مدارس في اللغة العربية، لأن في مسائل حمالة في اللغة تأتي بمعنى كذا وكذا وكذا. فإذا اختلف الفقهاء وفق الباء، فريق يرى أنها تبعيض يبقى بعض، فالمجزئ في الوضوء بعض الرأس، وفريق يرى أنها إلصاق فقال لك لا، لابد أن تمسح جميع الرأس. طيب عشان نرجح، انت بقى كطالب علم، ده اللي قال فيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: أزكى التسليم واستفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك. ده بيخاطب من صحابي، يعني من العلماء، عشان العوام فهموا النصوص خطأ، مفكر إن أي حد كده يستفتي القلب على هواه. لا، ده قال استفتي، والفتوى لا تكون إلا من عالم. لما تروح تستفتي، تستفتي مين؟ جاهل ولا عالم؟ عالم. طب القلب ده قلب جاهل ينفع نستفتيه؟ لا، ده ما يستفتاش، ده يقلد. انت تقلد العلماء، ما تستفتيش قلبك، لان قلبك ليس من قلوب اهل العلم. لما جه الصحابي يسال النبي عن البر والاثم، فالنبي قال: البر حسن الخلق، والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. ثم قال: لو استفتي قلبك وان افتوك وافتوك. فيجي طالب العلم عند الخلاف بقى، بدل ما يسيء الأدب مع المختلفين ويقل أدبه ويسقط، شوف، خلي بالك، خدها قاعدة مني الآن: يظل طالب العلم بخير ما لم يقع في قيل وقال وتجريح العلماء، ذهب خيره. يعني هتفضل في خير لما تطلب العلم وتتأدب، هتيجي في مرحلة شهوة الظهور إن أنا هتكلم في الناس بس، فلا يتكلم إلا الراسخ، إنه عنده دين وتقوى وضوابط. مش أي حد يتكلم في باب التجريح، إلا يكون من العلماء الراسخين الملمين بقضايا البدعة وضوابطها وأحوالها. مش العملية سهلة كده دلوقتي؟ ما شاء الله كلهم يا أخي علماء تجريح، ولاد الإيه، كلهم بقى علماء تجريح. لسه اليوم، عشان تعرف شهوة التنطع ده، كاتب بعض الدعوات كده على الفيسبوك لأهل مصر وبلاد المسلمين، فبقول يعني: اللهم احفظ مصر وأهلها من كيد الكائدين ومكر الماكرين وتربص المتربصين وسائر بلاد المسلمين. فأخ من شتوتجارت دايما ياخد المقالات عندي يشيرها عنده، من تونس، أخ نحسبه على خير، فخد الدعوتين راح شال مصر وحط تونس، عسل. فواحد معلق له ايه؟ سجع. فالاخ يعني مش فاهم يعني ايه سجع، الاخ التونسي، فبعت لي عن مقال عندي، قال لي: يا شيخنا واحد معلق لي كاتب سجع. قلت له: معلش، لعله بس لم يفهم ان قضية السجع يعني الكلام اللي يكون اخره واحد، مثلا ايه؟ كيد الكائدين، تربص المتربصين. النبي كان نهى عن السجع، وقال ده من كلام الكهان. فقلت له: لعله ما فهم قضية النهي، إن النهي عن السجع المتكلف فيه والذي لا يقوله الإنسان بطبيعته بل يمل السامع من كثرته. تجد واحد مثلا عايز يتكلف السجع، كل حاجة تك تك كده ومش عارف يجيبها، فأنت تسمعه تتضايق وتمل. إنما السجع المعهود الذي لم يقصده صاحبه ولكن يتكلم به بطبيعته، في ناس طبيعتها كده كلامه كله جميل. فهمت يا حسام؟ انت من تونس بقى، برشا برشا، ماشي كده؟ فلما تكتر انت من برشا نقول لك سجع يا ابني؟ لا، ده عادته كده بيقول برشا، في سع، برشا، كله كلام جميل. فده اسمه الطبع، بطبيعته يتكلم هكذا. فهذا لا ينهى عنه، بل قد ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني النبي نفسه كان في كلامه تجد هذا السجع، لكن سجع إيه؟
غير متكلف بطبيعته عليه الصلاة وأزكى التسمية، يقول مثلا اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. سجع ده ولا لا؟ بس اسمه السجع غير الايه المتكلف فيه، فهذا لا ينهى عنه لأنه خارج بطبيعة المتكلم ولم يتنطع فيه فيمل السامع. فقلت له لعل الأخ كده برضو، لعل الأخ كذا كذا، وأزيدك من الباب فائدة. هذه فتوى العلامة ابن باز رحمه الله في الباب لما سئل عن السجع في الخطب، قال والسجع في الخطب إن كان غير متكلف فهو محمود، إن كان يخرج بطبيعة المتكلم. في بعض الناس فصحاء بطبعهم، ده طبعه كده ما يعرفش يتكلم غير كده، فبيتكلم بطبيعته بإيه؟ بفصاحة، فتجد كلامه كده إيه مرتب وجميل، فما دام غير متكلف واللي بيسمعه ما يملش بل يحب يسمعه، صح يا محمد؟ مش واحد تاني بقى عمال يجيب لي البعره، مش يجيب لي كلام غريب تيجي انت تمل من سماعه، ده لا منهي عنه ده. فابن باز قال كده معنى كلامه ان السجع يخرج بطبيعه المرء ولا تكلف فيه ولا يمل السامع منه فلا حرج فيه، بل هذا ورد عن نبيين. انما نهي النبي منصب على التكلف الذي يمل منه السامع ويكون بافراط وكثره، بل وعند الجمهور هذا النوع النهي في كراهة التنزيه مش تحريم، كراهة التنزيه مش تحريم. اللي تعجل ده بالإنكار ليه؟ لأنه ليس من أهل العلم، لو كان من أهل العلم لما أنكر، يبقى أوتي من قبل إيه؟ الجهل. بعض الناس كده، عشان كده قلت لك قديما الفارق بين الجاهل والعالم إن الجاهل يبادر بالإنكار، العالم ينظر للمآل يعني قبل أن ينكر يفكر هل ده يستحق الإنكار أم لا. طب والإنكار هيترتب عليه إيه؟ هيترتب عليه شر أكبر أم أقل، أم يترتب عليه المعروف؟ ده العالم دايما يفكر في مآل الكلمات، بخلاف الجاهل دايما كده هو بيبحث عن أي خلل عشان يتكلم، عشان إيه؟ يتكلم. إنما صاحب العلم لا، عنده روية، عنده حلم، لا يتعجل، كما يقول بعضهم سوف تعلم بعد أن ينجلي الغبار فرس تحتك أم حمار، يعني ما تستعجلش لما الغبرة هتروح هتعرف أنت كنت راكب حمار راكب فرس، فما تستعجلش في الأمور. المهم نيجي بقى طالب العلم كيف يتعامل مع قضية الاختلاف في المسألة دي، يرجع للنبي على طول عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويشوف صفة وضوء النبي ويراجع جميع الروايات والنصوص، هيجد أنه ورد أن النبي مسح على بعض رأسه وأكمل على عمامته في الوضوء، كما ورد أنه بدأ من مقدم رأسه إلى قفاه وعاد بهما، فده وارد وده وارد. الله، يعني ورد ان سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مسح بعض رأسه، نعم، إذن المجزئ البعض، يبقى قول من قال التبعيد هو الصواب، إنما الكمال والسنة الكل، لأنه كمل على إيه؟ على العمامة، ولو كان جميع الرأس هو الفرد لما أكمل على عمامته، كان لازم يشيل العمامة ويمسح إيه؟ على الرأس كاملا، لكن ورد أنه مسح على بعض رأسه، فده بيدل على إيه؟ على أن الباء في الآية تبعيدية، ومن أراد الكمال والسنة يمسح جميع إيه؟ الرأس، إنما لو اكتفيت بالجزء أجزائك. جبت منين الكلام ده؟ من الترجيحات عن طريق فعل النبي، ترجع للنبي، لأن دايما كده أي نزاع في أي مسألة ردها للأصول الثلاثة التي لا يتطرق إليها الخلل، الكتاب وصحيح السنة والإجماع، تنضبط عندك المسألة. فمين اللي هيعمل كده بقى؟ صاحب العلم اللي عنده إتقان للمسائل وعنده قدرة على الترجيحات، إنما ما عندوش فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن اختلفوا في الباء لقاعدة لغوية، باء دي تبعيد أو إلصاق، عرفنا معنى التبعيد ومعنى الإلصاق. طيب ننتقل إلى المعنيين الأخريين، المعاوضة
والسببية.
بكام الكوب؟ بيورو، الباء اهي، بي يورو، يبقى ثمن الكوب كام؟ يورو. بكام الساعة؟ بمئة يورو، الباء اهي، يبقى ثمنها كام؟ 100 يورو. فده اسمه المعاوضة، الثمن دي قيمتها كذا، خلاص الثمن اهو. انما السبب بيكون مكافأة مش لثمن. وعشان نقرب نضرب ايضا المثال اللي انا قلته لكم قديما، الشيخ سيد خد سكن جديد، تمام، فالسكن محتاج صباغة ودهان، تمام كده. فجيت المسجد قلت يا جماعة عايزين أخ يدهن لنا الشقة، فقالوا لنا أخونا معاذ الله يبارك له ما شاء الله صباغ وشاطر كمان، طيب تعال يا معاذ. فمعاذ راح شاف الشقة عندي في البيت، وشاف كده بالمتر قاس، وشاف حساباته، قال لي هنحتاج ب 500 يورو بعض الدهانات من الشركة. قلت له اتفضل هات انت، انا معرفش اجيب. طيب انت بقى اجرتك كام يا معاذ؟ قال لي يا شيخنا انا هشتغل فيهم يومين، اليوم بتاعي ب 250 يورو، يبقى اليومين بكام؟ ب 500 يورو. قلت له اتوكل على الله اشتغل. يبقى تمن شغله كام؟ 500 يورو، صنعته هو، مش المون المخ احنا جبناها خلاص، انا بتكلم عن تمن شغله هو بقى. قال لي انا بشتغل يومين، اليوم بتاعي في الشركة ب 250 يورو، فانا هشتغل كام يوم؟ يومين في الشقة دي، فهاخد 500 يورو. قلت له تمام، واتفقنا على الثمن. معاذ جه اليومين اشتغل، اديته كام؟ 500 يورو. يبقى دي اسمها معاوضة، هو قدم شغل ب 500 يورو، خد كام؟ 500 يورو، تمام كده. فدي اسمها المعاوضة، يعني الثمن على قد جهدك وتعبك أجرت. كلام جميل. في نفس المثال ده بقى، خلينا مع نفس المثال عشان نفهم يعني ايه السببيه بقى. معاذ هو شغال عندي بقى، احنا اتفقنا على 500 يورو، فانا اعجبتني اخلاقه، اخلاقه ملتزم مستقيم متقن للعمل، يسمع الاذان يسيب الشغل ويروح على المسجد يصلي في الجماعه ويرجع تاني يكمل، وحريص على المكان وينظف المكان بعد ما يخلص، فعجبني قوي. فبدأت أتكلم معاه، عندك كم سنة يا معاذ؟ قال لي عندي 22 سنة مثلا. أنت عندك كده؟ 23؟ عنده 23 سنة. طيب تزوجت يا معاذ؟ قال لي ادعي لي لسه يا عم الشيخ. قلت له ربنا يزوجك، بس ليه يا ابني متعطل؟ يعني 23 كان زمان عندك عيلين دلوقتي. قال لي والله يا عم الشيخ مشكلتي ما عنديش شقة، وكل ما اروح اتقدم لاخت يطلبوا مني شقه تمليك، مش عايزين ايجار كمان يعني، وانا لسه بادئ حياتي وكذا، ما عنديش ان انا اشتري شقه ايه تمليك. قلت له يعني دي المشكله فقط للزواج؟ قال لي فقط، الحمد لله انا راتبي كويس وممكن افتح بيت كويس والحمد لله تمام، بس المشكله اشترطهم شقه تمليك وانا ما عنديش دلوقتي شقه تمليك. قلت له خلاص يا ابني كمل شغلك. بعد ما خلص اليومين المفروض اديله كام تمن الشغل؟ 500 يورو، لاني بديله مفتاح شقه تمليك هديه. قلت له خد وروح اتزوج. قيمه الشقه هنا التمليك لو على قدها ب 60,000 يورو اقل حاجه، صح؟ المفروض ياخد 500 يورو، ادينا له كام يا محمد؟ 60,000 يورو. ده تمن؟ لا، ده سبب، بسبب التزام معاذ، اردنا ان نكافئه ونكرمه فبنديله حاجة عالية قوي. فدي اسمها سبب مش ثمن، ولله المثل الأعلى. عندما يقول الله تعالى في الآية اللي بين إيدينا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، قولوا الباء دي سببية، الباء دي إيه؟ سببية، بسبب إيمانك وطاعتك للنبي واجتهادك في العمل الصالح هنكافئك، عملك ده كله ما يسويش حجرة في الجنة، لكن احنا هنكافئك وهندي لك جنة عرضها السماوات والأرض. فده اسمه السبب، إنما في حديث النبي لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، اسمها باء المعاوضة. يعني اوعى يا شيخ نادر تعتقد ان عملك وايمانك وطاعتك هيكون ثمنا للجنة. ليه؟ الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة، مش ممكن توفيها باعمالك. ليه؟ لان لو هنقول العمل، طيب قارن بقى النعم اللي ربنا انعم بها عليك في الدنيا. وده اللي جاء في الاثر، قصة العابد من بني اسرائيل الذي عبد الله 70 سنة متواصلة عبادة. تخيل بقى 70 سنة عبادة، انهم كانوا معمرين شوي، اعمارهم كانت اطول منا. فطبعا لما نقول بدأ العبادة مثلا سن 20 مثلا، عبد 70 سنة متصلة، يعني ده كان ايه عابد؟ ده عمر الامة دي بين 60 والـ70، مين بقى اللي يحصل العبادة 70 سنة دي مثلا؟ صعب. عشان كده ربنا جعل لنا منن ومنح، جعل ليلة القدر وجعل عرفة وجعل مش عارف منن، وجعل السبب بقى ان يكرمنا سبحانه. فيأتي يوم القيامة فيقول الله تعالى ادخلوا عبدي جنتي برحمتي، فيقول بل بعملي يا رب، عبدتك 70 سنة، ده انا جاي عابد 70 سنة، ادخل بقى بعملي. قال الله تعالى لملائكتي اذن قيسوا عبادة 70 سنة ونعمي على عبدي، فأيهما رجح؟ إن رجحت النعم يدخل النار، وإن رجحت عباده 70 سنة يدخل الجنة بعمله. ولا تضع نعمي كلها، بل نعمة واحدة هي نعمة البصر، فتوضع نعمة البصر في كفة، وعبادة 70 سنة فين؟ في كفة، فترجح نعمة البصر. يعني عبادة 70 سنة لا تكافئ شكر نعمة واحدة اللي هي نعمة البصر. فيقال إذا تدخل النار، يقول لا يا ربي، بل أدخل الجنة برحمتك. فهمت القضية هنا؟ وده اللي قاله سيدنا النبي، لا يدخل الجنة أحد بعمله. لذلك لما قال حتى أنت، قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. الله، السبب دي بقى. يبقى إذن الإيمان والاتباع والأعمال سبب لدخول الجنة مش ثمن. إذن لا اختلاف ولا تعارض بين الآيات وبين حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وعند الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. شوف أنت في الدنيا ماذا رأيت من نعيمها؟ الجنة فيها ما لم تره عينك. ماذا سمعت؟ احنا بنسمع كده حاجات عجيبة يا إخوة في التكنولوجيا المعاصرة. من كام يوم شفت كده سيارة على اليوتيوب مجهزة، حاجة عجيبة جدا، لكنها بيت متكامل، سبحان الله. يعني النظر لها فتنة، ما بالك بالله يركبها. تدخل الفرش نفسه بتاع السيارة عجيب، وتقعد الكرسي يبقى سرير ويتعدل تاني، مش عارف تطلع لك هنا كوباية، مش عارف هنا يطلع لك مراية، ومن هنا تلفزيون، ومن هنا مش عارف ايه. ده في ايه يا جماعة؟ في ايه؟ فكرني بالطفل الصغير اللي قاعد جنب ابني احمد من حوالي شهر كده او اكثر، فعمال يلعب له في الساعه اللي انتوا عارفينها بتاعت التليفون دي، اللي بتسموها الايبل دي ولا سمارت، سمارت دي. فاحمد بيقول له دي تليفون، عشان لما اكونش مشغول وكده ما اعرفش امسك التليفون فبترن هنا. فالواد طفل ما يعرفش يعني تليفون، قال له يعني فيها لعب. هو مشغول بايه؟ باللعب. اهل العربيه دي كلها لعب. فيها لعب وفيها كل حاجة، فيها ترفيه ونوم وفيها حمام، فيها قاعدة حمام. يا أولاد الإيه؟ حمام محمول. الله أكبر. الجنة بقى فيها ما لا عين رأت. دلوقتي كل حاجة بالتاتش، حتى الضوء الحين بقى بالتاتش دلوقتي. هل حد كان ممكن يتخيل قديما ان ممكن يكون الضوء كده؟ ده احنا كنا بنجيب اللمبة خمسة اسمها مش عارف خمسة ايه، واللمبة 10 بفتيل كده وبالكيروسين والجاز وتهببنا عشان نولعها، تقعد تتهبب هباب كده. دلوقتي ما شاء الله ده في انوار بالعين كمان، تنظر لها مش عارف تطفي، تنظر لها حاجة غريبة يا شيخ والله. ده الدنيا يعني. كان احد الدعاة لما ذهب للغرب وشاف كده الرفاهية دي، فكان يقول هذا إعداد البشر للبشر، فما بالكم بإعداد رب البشر للبشر. يعني وصلوا بيعملوا ناطحات سحاب ومتحركة عشان الزلازل يا ولاد الإيه، وتميل كده في اليابان وهنا وهنا. لدرجة أخ قال لي يا شيخنا في اليابان عندهم مسجد يجي مش عارف 30 دور، ان الاماكن هناك ضيقه، هم يعني عندهم مكان بس يا دوبك يسع الاثنين بيصلوا جنب بعض. بيقول لك بقى عندنا الصف مرتفع. يعني المكان الصغير ده يجي 20 30 دور، يبقى في كل دور اثنين. يعني حاجه ما تتصورهاش. المهم يصلوا، بل بالعكس اخترعوا حاجات حتى للوضوء يا شيخ، حاجه غريبه لكبار السن وكذا. بتروح كده مكان تغسل ورجليك تحطها تحت وانت في الارض، تدوس على الارض تتغسل. ايه ده يا اولاد الايه ده؟ في ايه؟ حاجه ما تتخيلهاش. السيارات اللي بتطير، ها؟ الله اكبر. بيقول لك سياره كمان مسجد متنقل، هي سياره وفجاه تقف تبقى مسجد. اه نعم، الله اكبر. فهذا إعداد البشر للبشر، فما بالنا بإعداد رب البشر للبشر. عشان كده عندما يقول ربك في الحديث القدسي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا تحفيز وتشويق عشان الهمم تشحذ، فنبدأ نجتهد في العمل له. اللهم اجعلنا يا رب من أهلها. فالجنة مأوى أولياء الله عز وجل، وأولياء الله هم أهل التقوى. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، أولئك لهم البشرى في الحياة الدنيا. فكل من كان لله تقيا كان لله وليا. مش الأولياء المجاذيب اللي بنشوفه في بعض بلاد المسلمين، من تركوا الصلاة والعبادات وتفرغوا للبدع والأهواء والرقص والنجز والمصيبة الكبيرة دي باسم التصوف الباطل. لدرجة أن أحد أئمة الصوفية لما لقى العملية زادت عن حد قوي بعت لهم نصيحة. لما يا جماعة فضحتونا، بلاش ترقصوا بقى، فضحتونا بالفيديوهات بتاعتكم دي، ضيعتوا الصوفية. بقت مصيبة. ويقول لك أولية، أولية مين يا شيخ؟ ده انت اللي والي، وانت مش دريان يا شيخ. شيخه تارك للصلاة ووالي من اهل الخطوة، يقول لك بيصلي في مكة وهو قاعد هنا ما شاء الله، واللي يجي له القبضة ويترك الجمعة والجامعات ويبقى قاعد على السطح وينزل يسلم على الناس بالسبحة بتاعته، سبحة ايه دي اللي من فوق السطح عمال ينزلها ويسلم على الناس؟ البدوي قال له ان جات له قبضة وترك الجمعة والجامعات ووالي، وعاملين له مولد بيروح له يجيب 2 مليون، تخيل. نسأل الله السلامة يا إخوة والله. يعني شوف الشرك وصل لفين والبدعة وصلت لفين. ألغوا عقولهم. وأحد المجرمين منهم قال يقول لك من كام كده قرن، الإمام ابن حجر الحافظ صاحب فتح الباري قاضي القضاة في مصر كان داخل الجامع الأزهر، فلقى مولانا الإمام الفرغل قاعد بره بيبيع حشيش. بيبيع ايه؟ حشيش. اه والله العظيم، موجود على اليوتيوب لعلي جمعة ده، ولا مولانا الفرغل بيبيع حشيش على باب المسجد. فابن حجر طبعا اتضايق، فبيسأل مع مين ده؟ قالوا ده الشيخ الفرغل. قال له بيبيع حشيش؟ ما لا يجوز، انت يا فلان لا تفعل هذا امام المسجد. قال ودخل وهو مغضبا، فدخل يصلي بقى بالناس، ما هو الامام، فنسي الفاتح. اه والله بالنص كده، ابن حجر نسي الفاتح، بيقول لهم كده. فبعد ما صلى الناس تعجبوا، الحافظ ابن حجر ينسى الفاتحه؟ انت عملت ايه؟ بيسالوه. قال انت بيقولوا القاضي القضاه انت عملت ايه؟ قال لهم ابدا ما فيش. قال له شوف كده يمكن اقترفت ذنبا. قال لهم ما فيش، بس وانا داخل لقيت راجل كده قاعد بيبيع حشيش فانكرت عليه. هي دي، روح له بسرعه لحسن سرق منك الفاتحه. قال ابن حجر خرج، تخيل، شوف الوراء الكذب على الائمه. فابن خرج رأى، قال له يا سيدنا، ابن حجر بقى قاضي القضاة، يا سيدنا هات الفاتحة. قال الإمام الفرغل، خلي بالك شوف عمال يحكي ازاي، يعني إذا لما صلى ابن حجر الفرغل ما كانش بيصلي، تارك للصلاة، الوالي ما هو ما صلاش معاه، لسه قاعد يبيع الحشيش ووالي، ده والي ها، خلي بالك. المهم فراح قال له الفاتحة، قال له فتشني، نظام أفلام، وراح فاتح له الجبه كده، قال له شوف عندي كده، قال له بقول لك انا الفاتحه راحت مني، قال له عشان ما تبقاش تسخر من الصالحين، بتسخر من عبد من عباد الله، طب اعمل ايه عشان ترجع؟ ده انا الحافظ وقدام الناس. قال له اقعد هنا بيع حشيش معايا. اه والله ابن، قال ابن حجر قعد يبيع حشيش مع الفرقه. ادي الصوفيه يا اخي، ادي العقول. فكرني بقول الكلام ده بالعالم اللي راح بلد من صعيد مصر، قلت لكم عليه قبل كده، بينطقوا الجيم قاف خلاص كده، او القاف جيم، عفوا، بينطقوا القاف جيم. فالعالم ده كان متقن، فدى محاضره عصماء. فطبعا انت عارف اهل الناس البسطاء دول بيتمزجوا، سميها يا شيخ، بيحبوا العلم والعلماء. فواحد كده كبير قوي بعمته كده اتبسط من الشيخ، قال له يا جاموس العلماء، عايز اقول له يا قاموس العلماء، يعني انت موسوعه، بس هم بينطقوا ايه؟ القاف جيم. فقال له يا جاموس العلماء. فالعالم برضو كان فقيها، قال بس العقول اللي تفهم. يعني العقول برضو على نفس النمط. قال الحافظ ابن حجر تروح منه الفاتحه عشان انكر الواحد بيبيع الحشيش عن المسجد، تخيل، يعني مع ناس بتقول لك ما تنكرش المنكر، سيب اهل الفجور في فجورهم وفي موالدهم وفي الزنا والسرقات، ودول اولياء، اوعى تنكر لحسن فتحة تروح منك. وكمان باع حشيش. طيب نشرب الشاي بقى ولا ايه؟ نشرب الشاي. نعم نعم اه طبعا اكيد، ده صخر من الفرغه. والله يا شيخ مصيبه. نعم 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 اه نعرف خطبه العيد. نعم، فبلاء عريض يا اخوه، والله عندما تنحرف العقول عن المنهج وعن العلم وعن الفهم، كما قال الائمه، من تصوف وصل به للجنون وقال كلاما يضحك العقلاء، اللي يمشي في الطريق ده لازم يقول كلام الناس تضحك منه، فدي مصيبة خطيرة جدا. نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياك. إذن الولي من هو؟ هو التقي لله عز وجل. فمن كان لله تقيا كان لله وليا. وقال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالجنة لأهل الاستقامة، لأهل التقوى، لأهل العمل جزاء وفاقا. فالعمل سبب لأن تصل لهذا النعيم المقيم. المقام الآن ضاق بنا، احنا لسه عايزين نتعرف على الجنة بما فيها، دوبك بس النهاردة كده شوقناكم ببيان معناها فقط، لكن لسه بقى هنمهد كمان قبل أن ندخل إليها في تمهيدات كثيرة جدا عشان نتعرف على الجنة وما فيها إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا بنشوف إذا كان في بعض الأسئلة وردت عبر البث نجيبها، ثم نعود إن شاء الله للحضور. سؤال من الخالة أم عبد الرحمن حفظها الله من بلاد الجزائر وشفاها الله وعافاها، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا خطيب جمعة في أحد المساجد، وقرأت في الركعة الثانية من صلاة الجمعة آية واحدة فقط، وأنكر علي بعض الإخوان في المسجد، ما صحة هذا الفعل؟ وما نصيحتكم لخطباء المساجد؟ هذا الفعل لا ينكر عليه، لأنه صح أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قام ليلة بآية واحدة يكررها، قام ليلة بآية واحدة يكررها. لكن بعض العلماء قالوا أن من غالب حال النبي في القراءة أنه كان لا يقل عن 3 آيات، يعني يفضل أنه يعني يقرأ في الجمعة، خاصة أن من فقه الخطيب أن يكون الخطبة قصيرة الوقت والصلاة طويلة، وقصر الوقت نسبي، يعني بيرجع للحال والبيئة، بيرجع للموضوع اللي يتكلم فيه، فقد يطول الموضوع مثلا ويحتاج إلى وقت، وهذا الوقت لبراعة الخطيب بالنسبة للمستمع يعد قليلا حتى وإن طال، فده بيبقى أمر نسبي بيرجع فيه الخطيب لحال الناس ولنوع الموضوع اللي يتكلم فيه والبيئة محتاجة لإيه وهكذا. يعني مثلا في بعض البيئة تحتاج إلى مزيد وعظ وتذكير، بخلاف بيئة أخرى مثلا كلها علماء فما تحتاجش غير القليل أو الإشارات، فده بيرجع لفقه الخطيب وكذا. إنما السنة إن الصلاة تكون طويلة، صلاة الجمعة، فنقول فعلك هذا تصح به الصلاة ولا شيء عليك ولا إنكار، إنما يفضل أن تقرأ مثلا بصور كاملة في الجمعة، كالجمعة، كسورة المنافقين، سبح اسم ربك الأعلى، سورة الغاشية، كما كان حال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والله أعلى وأعلم. أخونا يزن مرحبا يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، نحتاج كلمة من فضيلتكم عن المشاكل العائلية بين الإخوة بسبب عدم تفاهم زوجاتهم، وهذه من الأزمات التي تعيشها جل بيوت المسلمين للأسف. قضية النساء للإخوة، ده تزوج وده تزوج في بيت واحد مثلا، تدب الغيرة بين الزوجات، فبالتالي تعصي هذه زوجها على أخيه، وكذلك تفعل الأخرى، فيدب الخلاف والخصام بين الإخوة، وربما يتقاتلون، وربما يفسد المنزل وتضيع مكانة الأسرة بسبب امرأة لا تتقي الله عز وجل ولا تحفظ الحقوق، ودي مشكلة خطيرة جدا، إما من أجل دنيا وده الغالب، فبتكثر المشكلات وتزداد العقبات. ومعلوم أن الأخ هو العضد وهو السند لك بعد ربك، فلا ينبغي أن تفرط في أخيك من أجل كلمة أو وشاية، ولابد أن تكون حكيما كزوج وتتقي الله عز وجل وتراجع الأمور جيدا. إن كانت الزوجة هي المظلومة طبطب على زوجتك، خدها في حضنك قبلها، وبين لها ان ده اخي، فاحاول برفق ان احنا ما يتكررش ده تاني، لكن اوعى تجور على اخيك وتفسد البيت من اجل زوجتك او العكس. فلا بد من حكمة في التعامل داخل البيوت، ده مش بس بين الإخوة، ده كمان قد يكون بين الآباء والأمهات. الزوجة تيجي تفرقك عن أبيك وعن أمك وتفسد الحياة وتوقعك في العقوق، ودي مشكلة. فالمرأة التي تصنع ذلك هي تفسد ذات البين. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أن إفساد ذات البين هي الحالقة. قال: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. عليها أن تتقي الله، وعلى المرأة أن تكون حكيمة، ما تفسدش بين الإخوة، ما تفسدش بين الابن وأمه. والمرأة الحكيمة تعلم أن زوجها ده لو سمع كلامها وأفسد ذات البين لن يبقي عليها بعد، يعني اللي فرط في أخيه لا يؤتمن، واللي يفرط في أمه وأبيه لا يؤتمن، بل المفترض أن تعينه الزوجة على بر والديه وعلى الوصال وعدم القطيعة وهكذا. فنصيحتي أن يتقي الله الأزواج والزوجات في صلة الأرحام. أختنا مسك الختام مرحبا تقول: هل يجوز إني أخرج شيء لله وأنسبه إلى ابني، وهل لي من أجر؟ نعم، يعني تشركي ولدك في الأجر، نعم، أو تهدي ثواب الصدقة، نعم، لا بأس أن تشركي أكثر من باب ولك الأجر إن شاء الله. تقول أيضا: هل يجوز أن المطلقة أن تقيم في بيت الزوجية بعد الطلاق مع الأولاد؟ بيت الزوجية إن تركه لها طليقها، مش يبقى عايش معاها في نفس البيت، لا يجوز، لأنه خلاص بالطلاق أصبح أجنبيا عنها. لكن ترك لها بيت الزوجية ولأولادها، نعم، هذا بيتها فتعيش فيه. إنما أن يكون الطليق معها في البيت فلا يجوز بحال من الأحوال. انتهت الأسئلة، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.